الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال: وذلك مثل قوله تعالى.
نرجع لكلمته هنا، يقول رحمه الله: من السنة الإيمان بصفات الله إلى قوله بل نمرها كما جاءت ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين. طبعا هنا هذه ولا نفسرها نحملها على صفات المخلوقين فيها خرم في المخطوطة، والمحقق وفقه الله استظهرها أن الصواب هذه الجملة، على فرض أن ما قاله صحيح، لأن كونك تستظهر شيء وشيء هذا فيه إشكال، هذا إشكال، لكن على فرض أن العبارة صحيحة. ما معنى قول ابن قدامة ولا نفسرها؟ لو فرض أن هذه العبارة صحيحة، معناته لا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين. السلف رحمهم الله بعضهم قال بكلمة لا نفسر كذا، ولا يريدون إلا نفي تفسير الجهمية. الجهمية قلنا يقولون ماذا؟ يقولون نحن نفسر آيات النصوص وأحاديث النصوص، فنقول المراد كذا وكذا، فيصرفونها عن ظاهرها إلى معنى بعيد كل البعد لينفوا صفات الله جل وعلا. كما قلنا في كلمة التأويل، التأويل الآن له أكثر من معنى وليس له معنى واحد. من معاني التأويل التفسير، هل تنكرون التأويل بهذا المعنى؟ لا، ما ننكره. وذلك تفسير ابن جرير الطبري مليء بهذا، والقول في تأويل قوله تعالى يعني تفسير. المعنى الثاني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح، وهذا الذي نرده ولا نقبل به. والمعنى الثالث التأويل حقيقة الشيء، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه حقيقة الأمر الذي أخبرتك به يا أبي قبل سنوات طوال. فلما تأتي عند التفسير، ما مرادك من التفسير؟ التفسير أنك تصرف لفظ من ألفاظ القرآن عن ظاهره بلا دليل، هذا تفسير باطل. دليل هذا الكلام، من أين قلتم هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في الحموية كلمة ابن الماجشون، وكان من أئمة زمانه، قال في قوله من غير تفسير، قال أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون. يعني الآن خوطبنا نحن بلغة عربية واضحة، فقال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. ماذا قال الجهمية والمعتزلة؟ كما ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، قال: وقال قائلون من الجهمية والمعتزلة إن تفسير الاستواء بالاستيلاء، هذا يزعمون أنه تفسير، لكن هل هذا التفسير حق أو باطل؟ باطل، لأن الاستواء معناه بلغة العرب إذا عدي بعلى كما ذكرنا الاستواء العلو والارتفاع، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيهم النكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يعني هذا باتفاق أئمة اللغة أن استوى بمعنى من هذه المعاني الأربعة في لغة العرب إذا عدي بعلى، أما إذا عدي لوحده فمعناه يختلف. استوى الماء والخشب يختلف، استوى الطعام يختلف، لأن ما قال استوى على الطعام، واضح؟ إذن هذا التفسير الذي يقول النبي تفسير باطل غير مقبول. الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنده صبي، ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله رواه ابن بطة في الإبانة، قال: قلت لأبي عبد الله حدث محدث وأنا عنده بحديثي، ويضع الرحمن فيها قدمه، وعنده غلام، فأقبل علي الغلام فقال إن لهذا تفسيرا. ما تفسيره؟ لما يقول وضع الرب فيها قدمه، ماذا تعرف من القدم؟ القدم معروفة. لما يقول الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ما معنى ينزل؟ معروف في لغة العرب، معروف. فقال هذا الصبي لا لا لا، هذا الكلام له تفسير، لأني ما يثبت هذه الصفة لله جل وعلا. فقال الإمام أحمد، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: انظر كما تقول الجهمية سواء. يعني الإمام أحمد أنكر ماذا؟ هذا التفسير الباطل. فالسلف ينكرون ماذا؟ التفسير الباطل. ولذلك يقول الترمذي رحمه الله في سننه تحت حديث رقم 662، قال: ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع، فتأولت الجهمية هذه الآيات الواردة في إثبات صفة اليد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والسمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا معنى اليد القدرة. الآن الجهمية لما قالت معنى اليد القدرة، هذا تفسير أو ليس بتفسير؟ تفسير. هذا التفسير ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. فلما أقول لك ما رأيك في تفسير الجهمية والمعتزلة، تقول تفسيرهم باطل ومنكر، وهذا التفسير باطل ولا نرضى به. هل معنى كلامك في إجابتك أنك تنكر التفسير؟ لا، ما أنكر تفسير، لكن ينكر تفسير هؤلاء القوم. فلما يقول إمام أئمة السنة ولا نفسرها، يعني بتفسير الجهمية والمعتزلة والمعطلة. الدارمي له كتاب الرد على الجهمية، وله كتاب الرد على بشر المريسي، كتابان قرر فيهم اعتقاد السلف في باب الصفات. في كلمة له مروية عنه أنه قال: ولا نفسرها، نحملها على ماذا؟ تفسير الجهمية وتفسيرها الباطل، لأنه لا يمكن أن يريد أن النصوص الصفات ليس لها تفسير ولا معنى معلوم، لأنه في هذين الكتابين قرر أن الصفات معروفة المعنى، ورد على الجهمية وأنكر عليهم بل وكفرهم. إذن الإنسان لا يأخذ المتشابه ويترك المحكم الواضح البين، لأنك لو بحثت حتى في كتاب الله لوجدت أن فيه متشابها، تأخذه كما تحب. والذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون هذا المتشابه ويتركون المحكم. قال الله جل وعلا في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال جل وعلا في كتابه واصفا كتابه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يعني الذي يريد أن يأخذ الضلال من القرآن يستطيع أن يدعي دعوة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الجهمية أنهم احتجوا كما يحتج النصارى، فقالوا: إنا نحن نزلنا ذكر. قال النصارى: أن هذا دليل على ماذا؟ أن القرآن نزل من أكثر من إله، لأن أن جمع، نحن جمع. فقيل لهم أن قوله أن قول الله جل وعلا نحن، هذا دليل على ليس على الجمع، وإن كانت تستخدم للجمع، لكن هذا دليل المواحد المعظم لنفسه، كقولك: قولنا، اختيارنا، رأينا، أمرنا بكذا، لا يدل على أنكم أمرتم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا، هو واحد الذي أمر. إذن يستطيع الإنسان أن يأخذ شيء ويستدل به على باطله. فويل للمصلين، هذه آية، لكن أكمل ما بعدها. هذه أمور ترد على دعوة هؤلاء أن ابن قدامة كان مفوضا، معاذ الله، لأن التفويض مذهب رديء لا يعرف في وقت السلف، ولم يخرج إلا مع خروج مذهب الأشاعرة في التأويل أو التفويض. أما ابن قدامة لا يفوض أبدا. ثم من يفوض؟ هل يورد أحاديث الصفات حديثا بعد حديث وآية بعد آية؟ يورد لك عشر آيات، عشرة أحاديث، ثم يقول لك: نحن لا نفسرها ولا نعرف معناها. لا، الذي يريد أن يفوض ماذا يصنع؟ يقول لك: آيات الصفات وأحاديث الصفات لا نعرف معناها، أو لا معنى لها لدينا، انتهى الأمر. أما واحد يقول لك: لا نتأولها ولا نردها ونؤمن بها كما جاءت، ثم يريدها لك، معناته أن يؤمن بظاهرها كما أراد الله جل وعلا. كذلك لما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: نمرها كما جاءت، يدل على ماذا؟ على أنها على ظاهرها، لأنه لو كان لها معنى غير مفهوم ولا مراد ما قال نمرها كما جاءت. كيف يمرون ما لا معنى له؟ يعني هذا عندك قالت لك جملة بلغة من اللغات التي لا تعرفها ولا تفهمها، تقول هذه اللفظة فيها إشكال فنمرها كما جاءت، أنت عرفتها أصلاً عشان تمرها كما جاءت، أنت ما تعرف اللغة هذه أصلاً. إنما يقال هذا متى؟ إذا عرفت معناها فوقع، إذا لم تعرف معناها ولا تعرف أي شيء عنها تقول، إذا عرفت معناها تقول لا نؤمن بمعناها أو لا نعرف معناها. فإذا قلت مرها كما جاءت إذن أنت تعرف معناها وتعرف ما تدل عليه، لكن يمرها كما جاءت بلا تشبيه، وهذا أمر زيادة. نقطة أخرى، لما يقول مثلا في بعدها الصفحة التي بعدها أمرها كما جاءت ونفي الكيفية والتشبيه وترك التأويل، يدل على ماذا؟ أن معناها معروف لدينا لكن بلا تشبيه. لو كان المعنى غير معروف كيف يقول بلا تشبيه؟ أنت أصلا ما تعرف المعنى، كيف تقول بلا تشبيه؟ كل كلمة هذه لا فائدة منها، ويكون هذا عبث. كقول الإنسان في كلام لا يفهم معناه أنا أبرأ إلى الله منه، أنت تعرف معناه يقول لا ما أعرف معناه، كيف تبرأ منه؟ كيف تقول هذا الكلام لا يدل على كذا؟ طيب أنت تعرف معناه لا ما أعرفه، كيف تقول لا يدل على كذا؟ شاهد أن ابن قدامة رحمه الله يعني لم يقل بهذا القول أبدا. زيادة على هذا، هذه عدة أوجه، أن ابن قدامة رحمه الله ألف كتابه ذم التأويل، والأشاعرة يا أخوان في باب الصفات على مذهبين، التأويل أو التفويض. فلو كان ابن قدامة أشعريا أو كان مفوضا كما يقولون على مذهب فضلاء الحنابلة كما يدعون لرضي بقول الأشاعرة في التأويل. الآن عندك روايتان عن أحمد في أمر من الأمور، وأنت تأخذ برواية منهما، هل تشنع على الرواية الثانية وتطعن في أصحابها وتنكر عليهم وتبالغ في ذلك؟ لا يمكن، لأنك تقول أن هاتان الروايتان عن الإمام أحمد ثابتة. فلو كان هذا مذهبا معروفا له منزلته لما ألف كتابه في ذم التأويل وشنع عليهم، وألف أكثر من رسالة في القرآن وشنع عليهم وطعن فيهم. إذن مذهب التوفيض هذا مذهب باطل لم يقل به أحد من السلف رحمه الله، إنما درج عند الخلف الذين يعني كثر اختلافهم واضطرابهم في هذا الباب. وذكر رحمه الله شيئا من ذلك فقال ولا نفسر ونحمل على صفات المخلوقين ونعلم، عفوا قال ولا نفسرها نحملها، يعني هنا أمران متضادان، تفسيرها المعنى الباطل نرفضه، وحملها على صفات المخلوقين نرفضه، فلا نرضى بالتعطيل ولا نرضى بالتشبيه. نعم، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إثبات بلا تشبيه، ليس كمثله شيء، هذا نفي التشبيه عن الله جل وعلا وعن التمثيل عن الله جل وعلا، وهو السميع البصير إثبات لصفات الرب جل وعلا. نعم، قال ومثل ذلك،
قال رحمه الله ومثل ذلك، وذلك مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله رضي الله عنهم، وقوله غضب الله عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا، رواه 23 من الصحابة، 17 رجلا وست نسوة، ورواه الأئمة كلهم.
نعم، هذه الآيات كلها تدل على إثبات الصفات لله جل وعلا، وأن هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا لا جدال في ذلك. ثم ذكر حديث النزول، وحديث النزول متواتر عند السلف لا يشكون في ذلك، متواتر، رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكله بلفظ ينزل الله، ينزل ربنا. ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس وأفصح الناس وأشد الناس بيانا قال ينزل ربنا، فنسب فعل النزول إلى من؟ إلى الله. إذن النزول ينسب إلى الله جل وعلا، ما يقال أن هذا ينزل الله يعني ينزل أمره أو ينزل تنزل الملائكة، لأن هذا يدل على أن الكلام فيه نقص. يعني أنت لو قيل لك أن الخطيب هذا من أفصح الخطباء أكثرهم بيانا وعلما، وخطيب هذا هو الأول على بلادنا في الخطابة والبيان والفصاحة وغير ذلك، لكن احذر، خطبة ظاهرها الكفر، لا بد أن تصرفها عن ظاهرها، ماذا تقول؟ تقول بئس خطيب القوم. كيف خطيب أفضل الخطبة أفصح الخطبة ثم يتكلم بكلام ظاهره الكفر؟ معاذ الله، هذا خطيب سيء. بل الخطيب الجيد هو الذي يفهم الناس خطبته فيدركها الكبير والصغير والعامي والمتعلم، هذا وصل إلى طبقات المجتمع كلها. فهل تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أرسله الله بالهدى والرحمة والبيان والوضوح والإرشاد يتكلم مرة وخمس وعشر وعشرين مرة بكلمة ظاهرها الكفر؟ معاذ الله أن يكون هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا طعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله وقول النبي
عفوا ثم قال ورواه الأئمة كلهم. الآن الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والصحاح والمسانيد يروون هذه الأحاديث ولا يقولون لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره، ولم يقولوا أن هذا له معنى آخر أبدا، لم يقولوا هذا، يروونه كما جاء. هل هذا يفعله الجهمية والمعتزلة؟ أبدا لا يفعل، ولا يروون هذه الأحاديث بل ينكرونها إما بالرد والإنكار أو بالتأويل، إنما يفعل ذلك من يؤمن بهذه الحديث بهذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم إثباته والإيمان به وإمراره كما جاء، ونفي الكيفية والتشبيه عنه وترك تأويله. قال علماء السلف في أخبار الصفات أمروها كما جاءت.
نعم. هنا يقول لك هذه الآيات والأحاديث وغيرها كثير، لأن هذه رسالة مختصرة، يقول لك ماذا نصنع بها؟ فإن مذهبنا فيه، مذهبنا فيها هذه الآيات والأحاديث والصفات مذهب السلف رضي الله عنهم. ما هو مذهب السلف؟ إثباته. كيف تثبت ما لا معنى له أو لا تعرف معناه؟ هذا ما تثبته، تثبت شيء وتقرر شيء تعرف معناه، لأنك إذا أثبتت شيئا لا تعرف معناه هذا هذيان لا فائدة منه. قال والإيمان به وإمراره كما جاء. كيف تمره كما جاء وهو أصلا لا معنى له عندك؟ قال ونفي الكيفية والتشبيه عنه. كيف تنفي الكيفية والتشبيه وأصلا لا معنى له عندك؟ إنما تنفي التشبيه والكيفية لو كان قد يلتبس ظاهر معناه على بعض الناس فتقول لا نأخذه على ظاهره، لكن ظاهره لا يقتضي التشبيه والتكييف. أما لو كان لا معنى له ما يحتاج أن تقول بلا تشبيه ولا تكييف، لأن أصلا لا معنى له. قال وترك ونفي الكيفية والتشبيه عنه وترك تأويله. هذا المراد. المراد ما هو؟ ترك تأويل هذه الأحاديث عن ظاهرها وصرفها عن ظاهرها كما يفعل أهل البدع. المسلك الذي سلكه البدع ماذا يقولون؟ نحن نتأول، فسلطوا سيف التأويل على نصوص الكتاب والسنة. قال علماء السلف أمروها كما جاءت، كما قلنا سابقا كيف يمرون ما لا معنى له؟ هذا لا يمكن أن يكون. نعم.
قال رحمه الله
لأن قول السلف أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء الأدلة على ظاهرها على ما هي عليه. لماذا؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني. أجل أقول قم تقول هذا لا معنى له، كيف لا معنى له؟ أنت تعرف معنى قم. هذه الألفاظ استخدمت لماذا؟ ليتفاهم الناس فيما بينهم فيعرفون المعنى. لكن لو قلت لك كلمة أجنبية لا تفهم معناها على طول ستقول لي ما معنى كلامك؟ لم أفهم كلامك. لكن ما تقول لي خلاص سنجري كلامك على ظاهره لأننا لا نفهمه، ما يقول العاقل، العاقل ما يقول هذا الكلام. نعم.
صلى الله عليه. قال ابن قدامة رحمه الله فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية.
الآن هذه قاعدة مهمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استفاد كثيرا من كتب السلف التي قرأها. لما يقرر قواعد السلف في كتبه وتجد مثلا يحكي لك قاعدة، هذه القاعدة إنما بناها على كتب كثيرة قرأها. من ذلك كلام ابن قدامة، الآن كلام ابن قدامة هذا سبقه جماعة من العلماء، منهم الخطيب البغدادي وغيرهم وغير الخطيب البغدادي. هذه فائدة قراءة كتب السلف، لما تقرأ هذا الكتاب وهذا 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 يصبح الأمر راسخ عندك ثابت لا تتزحزح عنه، وتعرف الطريقة والجادة التي سار عليها السلف، بخلاف الذي يحضر درس ويغيب ثم يدخل في أمر لا يعرفه فيقع في الضلال والانحراف. هنا يقول قاعدة مهمة، ما هي؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الآن الرب جل وعلا له ذات أو ليس له ذات؟ له ذات، موجود ولا غير موجود؟ موجود لا شك في ذلك. هل ذات الرب تشبه ذوات المخلوقين؟ أبدا. لما نقول إن الله موجود وإن الله له ذات سبحانه وتعالى، لا يفهم عاقل أن في هذا الكلام تشبيها لله، تشبيها لله في ذوات المخلوقين، أبدا. تقول ذات الله تليق بالله وذات المخلوقين تليق بالمخلوقين. فلما أقول لك مثلا العلم، تعرفون معنى العلم؟ تعرفونه؟ مثلا من يستطيع أن يفسر العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما، هذه تسمى علم. هذه تسمى أوراق ولا كتاب ولا طعام؟
أوراق.
أوراق. لو قال واحد طعام يكون هذا جهل، نقول هذا جهل. أو قال واحد كتاب أو معنى آخر قريب من الأوراق، نقول قد نقول هذا وهم، لأن الإدراك ما يكون إدراك يعني ما يكون بيقين أو شك أو وهم أو ظن، هذه طرق الإدراك. هنا لما أقول العلم، عرفتم معنى العلم ولا ما عرفتم؟ لما أقول علم زيد، أو نقول لك مثلا علم البخاري، وأقول لك علم ابني فلان، ابني فلان عمره 7 سنين، هل تفهم في عقلك أن ابني يساوي في علمه علم البخاري؟ هل يوجد عاقل يقول بهذا القول؟ لا. تعرف بينهما من الفرق شيء عظيم جدا. لما أقول العلم أنسبه إلى البخاري أو إلى إمام الأئمة، ثم أقول لك علم الله، هل يقول عاقل أن في هذا تشبيها لعلم الله بعلم المخلوقين؟ لا، لأن العلم حينما أضفته إلى الله هو علم لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. أما المخلوق علمه يسبق بعدم ويلحقه فناء. علم الله محيط بكل شيء، علم الإنسان لا، يعرف معلومات بسيطة بالنسبة لبقية المعلومات. علم الله لا يضل ربي ولا ينسى، علم المخلوق يضل يخطئ ينسى. هل في هذا تشبيه؟ لا يقول عاقل بهذا. إذن كذلك الصفات، صفات الرب جل وعلا. يقول هنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال وإثبات الله إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. كذلك الصفات، خذ لك أي صفة تثبتها لله إثباتها إثبات وجود. هل تكيفها؟ لا. هل تشبهها بصفات الرب؟ لا. لكنك تعرف معناها، تعرف معنى العلم، حياة، قدرة، سمع، البصر، النزول، العلو، الاستواء، اليد وغير ذلك، كلها تعرف معناها، هذا إثبات. لكن هل تقول كيفيتها كذا وكذا؟ أبدا. نعم. ثم قال بعد ذلك ومن ذلك، يعني من هذا، ضرب لك مثال، مثال على هذه القاعدة. قال ومن ذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. ألما لم تقول استوى الله على العرش، هل تفهم أن استواء الله كاستواء المخلوق؟ لا، معاذ الله، لا في أسبابه ولا في بداياته ولا في خاتمته ولا في صفته، كل ذلك يختلف. واضح؟ كذلك استواء المخلوق يختلف، المخلوق محتاج إلى ما يستوي عليه، الله غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، المخلوق سبب الاستواء ما هو؟ الله يختلف عن ذلك، نهاية استواء المخلوق له نهاية، الله لا ليس كذلك. وهكذا إثبات صفة العلو، قال أأمنتم من في السماء، في إثبات صفة العلو لله، علو الله ليس كعلو المخلوقين، وارتفاعه ليس كارتفاع المخلوقين جل وعلا، يختلف. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بأن عذاب القبر حق وضغطته حق أن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
الآن يتكلم على الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فمن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه الجماعة قال: نزلت في عذاب القبر. وفي الأحاديث الكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، كان يستعيذ بالله من أربع، ومنها عذاب القبر. ومر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. وقال: استعيذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، وهذا كثير جدا. قال: وأن منكرا ونكيرا، هذا أيضا ورد في الأحاديث، أن الإنسان إذا دفن في قبره أتاه ملكان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا أيضا ورد في الأحاديث الكثيرة، فمن ثبته الله جل وعلا نسأل الله الثبات لنا ولكم، قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم.
قال رحمه الله: وأن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، أباريقه عدد نجوم السماء.
أيضا حوض النبي مما تواترت به الأحاديث، جاء في قول الله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر أعطانيه الله جل وعلا يوم القيامة، يعني حوض، قال حوض أعطاني الله عز وجل يوم القيامة، فهذا فيه إثبات أن الحوض موجود وتواترت به الأحاديث، يعني ليس حديثا ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة، ثابتة في حوض النبي. ومن صفات الحوض أنه مسيرته شهر، وعدد أباريقه كيزان كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يضم بعدها أبدا، وهذا يقر به أهل السنة والجماعة. وقد جاء في قول أنس: من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قوما يخرجون من النار بعدما امتحشوا فصاروا حما، فيلقون على باب الجنة في نهر فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
الشفاعة أهل السنة والجماعة يثبتونها، والشفاعة هو طلب الخير للغير، والشفاعة أعطي النبي الشفاعة العظمى وله شفاعات يوم القيامة، والملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون، والله جل وعلا يشفع سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما رواه البخاري. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن بعضهم وغيرهم من الأئمة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم ذكر هنا معنى الحديث الوارد في الصحيحين، أنه يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا، يعني احترقوا وصاروا فحما، قال: فصاروا حمما، فيلقون على باب الجنة في نهر فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. يخرجون من النار فيلقون على ضفاف نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الآن إذا جاء السيل في وادي تجد أن العشب يظهر في عن يمينه وعن شماله، يظهر عشب تخرج صفراء ملتوية ثم ينبت. هكذا هؤلاء إذا خرجوا من النار وقد احترقوا ينبتون كما تنبت هذه الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة بعد ذلك كما رواه البخاري ومسلم. ولا ينكر الشفاعة إلا الخوارج. خوارج في أول أمرهم لم يكونوا ينكرون مثل هذه الأمور، إنما أنكروه بعد ذلك، ومنهم الإباضية فإنهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر في الآخرة، إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، على ضد المرجئة، فإن المرجئة يرون أن صاحب الكبائر لا يدخل النار أصلا. أما هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلقبون بالوعيدية يقولون أن صاحب الكبيرة كافر إما في الدنيا والآخرة أو كافر في الآخرة، لكن النتيجة أنه في النار لا يخرج منها. وهذا القول الباطل ترده الأحاديث الكثيرة جدا التي فيها أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار، وأنه يخرج من النار قوم، وأن الله عز وجل يقول شفاعة الملائكة والنبيون بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله جل وعلا قوما لم يعملوا خيرا قط من النار فيدخلهم الجنة. إذن هذا الحديث تثبت أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار. نعم.
قال رحمه الله: والميزان حق له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وإن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه في يوم القيامة ثمة ميزان توزن به أعمال العباد وله كفتان، وله كفتان، هذا ثابت بنصوص السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف لديكم فيما رواه البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وجاء أيضا في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وجاء أيضا عنه أنه قال في ساق ابن مسعود: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والأحاديث كثيرة، وأما الآيات فذكر آية من الآيات: فمن ثقلت موازينه فأمه فمن خفت موازينه فأمه هاوية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني تثقل الموازين وتخف الموازين. والآية التي ذكرها: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني في الكفار، لأن عندهم سيئة تهدم كل الحسنات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار وتزل عنه الكفار، وهو قنطرة وتزل
عنه الكفار.
أحسن الله إليه. قال: وتزل عنه الكفار وهو قنطرة بين ظهراني جهنم، دحض مزلة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك.
قال: والصراط حق، أيضا مما يؤمن بها للسنة أن الصراط يوم القيامة ينصب على متن جهنم كما قال هنا: وهو قنطرة، قنطرة الجسر بين ظهراني جهنم، هذه صفته، جسر أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الصراط يجعل على جهنم، دحض مزلة يعني الزلق، يسقط الناس منه لا تثبت فيه أقدامهم. قال عليه كلاليب، الكلاليب كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث مثل شوك السعدان. تعرفون شوك السعدان؟ شوك السعدان يجي دائري وله شوك كثير، كان يخطف الناس هكذا، هذه الكلاليب. قال عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، حسك لكل نبات شائك يقال له حسك، فيه نبات شائك، فيه بعض النباتات شائكة تجدونها في البر معروفة، منها هذا النبات اللي هو شوك السعدان. هنا الصراط ثابت كما قلنا، وقد قال الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، في الأحاديث ورد كذلك الأحاديث في الصراط أنه يجوز المؤمنون والمنافقون تساقط الناس منه. قد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مثالا في شوك السعدانة تخطف الناس فتطرحهم، فهذا ثابت في نصوص السنة. نعم.
قال رحمه الله: والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
أيضا مما يؤمن به أهل السنة يوم القيامة أنه يقع قبل يوم القيامة ويكون سببا في بعث الناس، يعني يوم القيامة، الصور. وهنا فسر الصور فقال: قرن ينفخ فيه إسرائيل، لأن إسرائيل من الملائكة المعظمين، وهو ملك موكل بالنفخ في الصور. فإذا نفخ فيه نفختان: النفخة الأولى يموت جميع الخلق، ثم ينفخ فيه مرة أخرى يقوم بها جميع الخلق، يبعثون من قبورهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بذلك. قل: حتى أني إذا قمت رأيت إبراهيم ماسكا أو متعلقا بقوائم العرش، فلا أدري أصعق أم جوزي بصعقة الطور، أو قال موسى عليه الصلاة والسلام. قال: والدليل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني البشر والملائكة ومن شاء الله جل وعلا من الحور العين وغير ذلك. قال: إلا من شاء الله. إذا شاء الله بقاء بعض المخلوقات لا تصعق فلله أن يفعل ما يشاء. قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم.
قال رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق بالأجساد والأرواح.
نعم، هذا أيضا في الإيمان بالبعث اللي هو ما تقدم كله داخل في هذا، من ذلك ما تقدم تابع لهذا، ومن ذلك أنه يبعث الناس من قبورهم، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالناس يبعثون من قبورهم ثم يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان خلقا للثواب والعقاب لا تفنيان، الجنة دار أوليائه والنار سجن أعدائه، وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، ثم قبض أخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي.
أيضا مما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان. قال جل وعلا: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. كل آية فيها هذا المعنى تدل على أنها موجودة، لأن المعد موجود. قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والمعد موجود. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار رأي عيان، فدل على أنهما موجودتان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من استشهد من الصحابة هو في جنة، قال: هي جنان. وقال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. فدليل هذا على ماذا؟ على أن الجنة موجودة والنار موجودتان. ولا يعرف عن أحد أنه أنكر وجود الجنة والنار إلا ما ورد عن الجهم بن صفوان، فإنه أنكر وجود الجنة والنار، نسأل الله عليه وسلم. ثم قال: الجنة دار أوليائه كما هو معلوم، والنار سجن أعدائه. قال: وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، ثم قبض أخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. هذا الحديث يعني متكلم في إسناده، بل بعض العلماء عده في الموضوعات، لكن لو صح ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هؤلاء في النار ولا أبالي؟ يعني ما ذنبهم؟ يقال: ما ذنبهم؟ يدخلون في النار ولا يبالوا، ولا يبالي الله بهم. يقال أن لو صح فالجواب عنه أن يقال: هذا في علم الله السابق أنهم من أهل النار، فلذلك يرميهم في النار بعد عملهم ولا يبالي بذلك. يعني هم الله في علم سابق أنهم سيكفرون ثم كفروا وماتوا على الكفر، فحين يقول أجعلهم في النار ولا أبالي لأنهم كفروا. واضح المعنى؟ كقولك مثلا أنت معلم عندك طالب فاشل ولا يدرس، قل أنت ساقط وأنا بسقطك، أنا لن أسقطك يعني ظلما لك، أسقطك أنك أنت، أنا عارف أنك ما راح تنجح لأنك أنت لا تدرس ولا تريد الدراسة، ليس مرادك أنك ستظلمه وتعتدي على حقه، لا. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه واتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما.
الآن رجع أيضا إلى مسألة إثبات الصفات، أن الله خلق آدم بيده كما قال جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العارين، يعني متجبرين متكبرين. وفي الحديث محاجة آدم وموسى، قال موسى لآدم: أنت آدم أبونا، خلقك الله بيده. الثانية قال: ونفخ فيه من روحه، يعني خلق الروح فيه. ليس معنى هذا أن روح الله جزء من آدم، لا، كقولنا في عيسى أنه كلمة الله، ليس المراد أنه جزء من كلام الله أو جزء من الله، لا، إنما كان بكن عيسى عليه الصلاة والسلام. فهنا الإضافة من باب يعني هو خلق من خلق الله، والإضافة إضافة تشريف، يعني أنت روح من الله تشريف لآدم، أن الله جل وعلا خلقه بيده وشرفه على بقية الخلق، لأن بقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى خلاف آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
عفوا: واتخذ إبراهيم خليلا، والخلة غاية المحبة، وفي هذا إثبات صفة الخلة لله جل وعلا. وكلم موسى تكليما، أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا، قالوا لأنه لما قال وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه إعرابها مفعول مطلق، أقول لك مصدر صح، هذا يدل على ماذا؟ إذا ورد فإن يدل على الحقيقة، يعني لا تأويل له، ضربته ضربا، أكلته أكلا، خلاص الضرب أكل، انتهى الأمر. زين، قد تقول ضربته، قد تحمل على أنك ضربته بالكلام مثلا أو غير ذلك، أو أكلته أنك تقول أكلته، قد يحمل، أقول قد أنها أكلته يعني أعطيته غيرك ليأكله، أكلما تقول أكلته أكلا، أكلت هذا الطعام أكلا، خلاص هو معنى واحد. فهنا كلم الله موسى تكريمه، يعني كلام حقيقي لله جل وعلا، قال: وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما. ما علاقة هذا الأمر بالصفات؟ الآن يقول العلماء: موسى لما قال لله ربي أرني أنظر إليك، قال الله جل وعلا له: لن تراني. والدليل على أنك ضعيف لا تستطيع على رؤيتي في الدنيا، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ماذا صنع موسى؟ خر صعقا. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا الجبل لم يتحمل رؤية الله جل وعلا، فكيف سيتحمل موسى الآدمي الضعيف رؤية الله جل وعلا؟ قالوا في هذا: إذا أمكن أن إذا وقع أن الله رآه الجبل وهو جماد ليس له يعني ثواب وليس عليه عقاب، أفلا يتجلى ربنا جل وعلا لأوليائه في دار كرامته؟ واضح؟ يعني تجلى للجبل، ما يتجلى لعباده المتقين؟ إذن سيتجلى لعباده المتقين يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وأسري بنبينا في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء فرأى من آيات الله الكبرى فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم، كما جاء في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة صلاة ربي وسلامه عليه، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كناية عن شدة قرب جبريل من محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا أجدع، ولا نخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، ونصلي خلفهم الجمعة والأعياد.
الآن ابن قدامة رحمه الله يقرر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليه عندهم، لا خلاف عندهم فيه، ما هو؟ السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة، الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم متواترة أكثر من الأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة لوالدك وبر والدك، لأن هذه قضية عامة تعم جميع المسلمين يحتاجون إليها، فلذلك تكاثرت الأحاديث عن النبي. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث في البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. حديث في البخاري ومسلم، أصله في البخاري ومسلم، وهذه اللفظة في مسلم، وأحاديث متواترة عن النبي: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كل ذلك دليل على ماذا؟ على وجوب السمع والطاعة. لماذا؟ لأن مصلحة المسلمين لا تقوم إلا على ذلك. لو أن المسلمين لم يسمعوا ولم يطيعوا ما استقرت حياة لهم، ولا أصبح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، يصبح الناس فوضى، أنا ما أبي أسمع وأطيع له، الثاني ما يبي يسمع، الثالث ما يبي يسمع، يصبح البلاد فوضى. لكن أمروا بالسمع والطاعة على مضض وعلى كراهية مثلا لهذا الحاكم الذي فيه وفيه، لأن في هذا مصلحة اجتماع كلمة المسلمين ودفع العدو عنهم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقال علي رضي الله عنه: إنه لا غنى للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. تخيل، يقول لا غنى لهم عن الإمارة سواء كانت الإمارة برة أو كانت الإمارة فاجرة. قالوا: هذه البرة فما بال الفاجرة؟ قال: يدفع بها العدو، يجاهد بها العدو، تقام بها الحدود والعدل. لو قدر أنه لا يوجد حاكم وأنت في بلد ستطمع بك البلاد التي تجاورك، تدخل دول في بلادك وميليشيا في بلادك وجيوش في بلادك، لا تستطيع دفع هذا أو هذا أو هذا، يذبح الرجل ويقتل لا يدري فيما قتل، سبب قتله ما هو، ولا يدرى من قتله، لأن البلاد تصبح فوضى فوضى. ثم لو يطاع لها لا أصبح إقامة العدل من المستحيل. الآن عندك دولة وعندك ولي أمر، في محاكم، وزارة عدل، في قضاة، في مراكز شرطة، لو إنسان اعتدى عليك تستطيع أن تأخذ حقك بالقانون وبالدولة. لو ترك الناس لا دولة ولا قانون ولا ولي أمر، القوي يأكل الضعيف، ما تستطيع دفع شيء عن نفسك، حتى لو أنت أقوى الناس تقتل على فراشك وأنت لا تدري، لأن الناس يحتاجون إلى إقامة هذا الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا حتى للحجاج على ما عرف من ظلمه وجوره، ظلمه وجوره، ويسمعون ويطيعون. ذاك لما جاء بعض الناس يشكو إلى أنس ظلم الحجاج كما في البخاري، قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. الإنسان يريد بالدين على مزاجه، والله عجبني الحاكم قلت هذا التقي النقي وهذا يسمع له ويطاع، ما عجبني الحاكم قلت لا لا سمع ولا طاعة. الدين ما هو على مزاجك، الدين على ما قال الله وقال رسوله، لا بد أن تتحاكم إلى شرع الله في هذا الأمر. لا يرهبنك مذهب الخوارج ودندنتهم وطنطنتهم وشنشنتهم، لا تلتفت إلى مذهبهم، يقولك لا سمع ولا طاعة، ثم يهرب إلى بلاد الكفار فيسمع ويطيع للكافر ويخضع لقوانينه. طيب المسلم اللي كان عندك، هربت من المسلم ولجأت إلى الكفار فأقررت بقوانينهم وسمعت وأطعت لهم رغما عن أنفك، ما يتجاوز قوانينهم بشيء أبدا. طيب وين السمع والطاعة ونحن لا نخضع لأحد والكلام هذا كله ذهب. ابن الأشعث تعرفون أنه خرج ثم كانت نهاية أمره تحالف مع الكفار ضد المسلمين. تخيل خرج فترة ابن الأشعث آخر شيء تحالف مع الكفار ضد المسلمين، لأن الذي يخون وطنه وبلاده وولاة أمره ينتهي به الحال إلى يتعاون حتى مع الشيطان لتدمير بلاده، تصير القضية كما يقولون شخصية، يكره البلاد ومن في البلاد وسب الناس ويلعنهم لأنهم لا يراهم ينصرونه وينصرون قضيته. فلو دمرت البلاد ما عنده إشكال، كما سمعتم من بعضهم قال لو تدمر بلادي سمى بلاده ما عندي إشكال، أسأل الله أن تدمر. لماذا تكره بلادك وتريد دمارها؟ لأنه خلاص الآن كفر الحاكم المحكوم وهرب إلى بلاد فيها أنواع الكفر، ثم أراد أن تدمر بلاده حتى يشفي غليله. فلذلك هذا الأصل يا أخوان كل كتب السنة تذكره وتقرره، لا تلتفت إلى كلام هؤلاء الخوارج الذين يحرضون ثم لا يفعلون شيئا إلا الفساد في الأرض، عافانا الله وإياكم. ثم قال نطيع ولو كان عبدا حبشيا أجدع، يعني أجدع مقطع الأطراف، أذنه مقطوعة أو أنفه مقطوع أو غير ذلك، نسمع ونطيع له. مع أن العبد الحبشي عند العرب يباع ويشترى، لكنه قال تسمع وتطيع له حتى لو كان ما كان، ترى أن خلقته ناقصة، ترى أنه ما يستحق أن يكون ولي أمر، ترى أن فيه وفيه، ما دام حاكما مسلما تولى بطريقة شرعية انتهى الأمر، له حق السمع والطاعة. نعم. قال ولا نخرج عليهم بالسيف وأنجاره، كما قال الصحابة، كما قال النبي في حديث عبادة أن قال لا نخرج عليهم ولا نقاتلهم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله، حكام ذكر عنهم من الفساد ما ذكر، طيب مدام فاسدين يخرون الصلاة وفيهم وفيهم نقاتلهم بالسيف، هذا علاجهم، علاج ثاني ما فيه، ما ينفع معهم لا نصيحة ولا كلام. قال لا، لا تقاتلهم بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة، مسلم أصبر لأن الله عز وجل يفرجها ويأتي خير منها. أما ترفع السيف، إذا رفعت السيف السيف لن يرجع إلى غمده إلا بدماء لا تنتهي إلى حد معين. نعم. قال عفوا نصلي خلفهم الجمع والأعياد، لماذا قال نصلي خلفهم الجمع والأعياد؟ لأن بعض الناس يقول هذا الحاكم ظالم وجائر وفاسد ويأخذ الزكوات ويسرق الأموال، أنا ما أصلي خلفه، الصلاة خلفه باطلة. يقول لا، صلي خلفه الجمع والأعياد، إذا كان هو الإمام وهو الخطيب تصلي خلفه، لكن إذا ما كان هو إمام ولا خطيب تصلي خلف الإمام الذي وضعه. في ناس لا، تطور الأمر عندهم، قالت حتى لو وضع إماما أنا لا أصلي خلفه، لأن هذا الإمام الذي وضعه هذا الحاكم مثل الحاكم، ما تبرأ من هذا الحاكم، إذن هو مثل الحاكم، لا أصلي لا جمعة ولا جماعة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الذي لا يصلي الجمعة مع ولي الأمر أنه مبتدع ضال، لا بد أن تصلي معه. نعم.
والجهاد ماض مع كل بر وفاجر إلى أن نقاتل آخر هذه الأمة، إلى أن تقاتل آخر هذه الأمة الدجال.
يعني لو كان هذا الحاكم فيه وفيه تقاتل معه وتجاهد معه، كيف أقاتل معه وهو رجل عنده فسق وعنده فجور وعنده كذا؟ يقول تقاتل معه. عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل بر وفاجر، فجور على نفسه، لكن دفع العدو وتأمين السبل وحفظ أمن البلاد هذا للمسلمين، هذا للمسلمين، إذن تقاتل معه، تقاتل معه. ما يقول الإنسان طيب لا ما يجاهدون، لا يجاهدون، الجهاد على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. الآن من اللي يحمي الحدود؟ الدولة، صح ولا لا؟ حطت لك جيش، الجيش حمايته يحمي الحدود، هذا جهاد، يدفع العدو منك، ما يغزوك ولا يقتلك ولا يسبيك وينهب مالك، هذا من نوع من أنواع الجهاد. نعم.
قال ويجب الترحم على السلف الماضين رحمة الله عليهم أجمعين، وخير القرون قرن نبينا ثم الذين يلونهم، وخير الناس بعد رسول الله.
الآن يقول لك يجب عليك أن تترحم على السلف الماضين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من سبقنا ومن كان سلفا لنا من الصحابة والتابعين، نترحم عليهم ونترضى عليهم وندعو لهم ونثني عليهم خيرا. لا يجوز لك أن تتكلم فيهم وتطعن فيهم وتتطاول عليهم، خاصة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا يجوز. وإنما يجب عليك أن يكون في قلبك الحب والثناء لهم. نعم. وخير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا خير القرون الذين جاءوا قرن الصحابة ثم التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: خير القرون قرن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. بويع كل واحد منهم يوم بويع، وليس أحد أحق منهم بالخلافة.
الآن خير الناس هم الخلفاء الراشدون، خير الناس، خير البشر بعد رسول الله وبعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر الهجرتين، وهكذا ترتيبهم رضي الله عنهم. نثني عليهم ونمدحهم، ويكفيهم شرفا أن الله اختارهم ليكونوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نطعن فيهم ولا نقدح فيهم ولا نتطاول عليهم ولا نثير ما وقع بين بعضهم من خلاف أو نزاع، لا ندخل فيه. هم إخوان على سرر متقابلين في الجنة يوم القيامة، هم إخوان رضي الله عنهم، ليس في قلوبهم غل ولا حسد لبعضهم، وكل منهم خليفة نقر به، ومن أنكر خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. من قال أبو بكر ليس خليفة هذا أضل من حمار أهله، أو قال عثمان ليس خليفة أضل من حمار أهله، أو قال أنا أقر بخلافة الثلاثة لا أؤمن بخلافة علي هذا أضل من حمار أهله. نقر بخلافتهم، على ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباض بن سارية الذي رواه أصحاب السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني ما كان من فعل أبي بكر سنة، وما كان من فعل عمر سنة، وكان من فعل عثمان أو علي سنة نتبعهم فيها رضي الله عنهم، إلا من فردوا فيه عن الناس وخالفهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشرة بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح.
هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، ولأنهم أفضل الصحابة، وإلا فأهل بدر كلهم في الجنة، وأهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة، وكانوا أكثر من 1500، والصحابة كلهم إن شاء الله في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هؤلاء لأنهم جمعوا في حديث واحد ولأنهم أفضل الصحابة قيل عنهم العشرة المبشرين بالجنة. وتعرفون ثابت بن قيس بن شماس في الجنة كما بشره النبي بذلك، وبلال في الجنة كما بشره النبي بذلك. قوله: وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعد سعد بن أبي وقاص، سعيد سعيد بن زيد، وأبو عبيدة أو عامر بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وشهد رسول الله وأن الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة، حبيبة حبيب الله تعالى، وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين.
أيضا أهل السنة والجماعة يثنون على أمهات المؤمنين ويترضون عليهم ويمدحونهم، وليس في قلوبهم إلا المحبة والتوقير والإجلال، كما قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي أمهات لنا. جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال: إنها هنا رجلا يقول إنك لست له بأم. قالت: صدق، فأنا أم المؤمنين ولست أما للمنافقين. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولا يبغضها إلا منافق. أما ما يطعن من يطعن في عرضها فلا شك في كفره وزندقته، فهو طاعن في رسول الله. فالخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، والله لا يختار لنبيه إلا أطيب وأطهر النساء، أطيب وأطهر النساء. وإنما خص عائشة هنا لأنه قد تطاول عليها بعض الزنادقة وبعض المنافقين. وإلا فإن أمهات المؤمنين كلهن نثني عليهن ونحبهن ونترضى عليهن، وكلهن أمهات لنا رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ونترضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستغفر لهم كما أمرنا الله تعالى، ونكف عما شجر بينهم، ونعلم أن الله قد غفر لهم كما أخبرنا نبينا عليه السلام، وكما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم.
نعم، هنا يقول لك نترضى على جميع الصحابة. الله جل وعلا ترضى عليهم وليس أنت، فأنت ليس لك إلا أن تتبع أمر الله جل وعلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في حديث البراء بن عازب في البخاري أنهم كانوا 1500، وبعض الألفاظ 1400، كلهم رضي الله عنهم، كلهم رضي الله عنهم. فأنت ماذا تصنع؟ تترضى عليهم رضي الله عنهم، ولا تتكلم بكلمة سوء في حق الصحابة. يكفيه أن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختار الله جل وعلا لصحبة نبيه لأطيب الناس. أناس أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله في سنته، والأحاديث في السنة متواترة في بيان فضل الصحابة وعلو درجتهم ومنزلتهم، وأنهم في الجنة، وأنهم خير الناس وخير الخلق وخير القرون. شيء لا يحصى، لا يحصى. قد ألف الإمام أحمد رحمه الله كتاب في فضائل الصحابة في مجلدين، وألفت رسالة معاصرة في فضائل الصحابة في 11 مجلد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. ثم لو لم يرد في القرآن شيء في فضلهم، أو لم يرد في السنة شيء في فضلهم، لكانت الحال التي كانوا عليها من الجهاد والهجرة وترك الأبناء والبنات والبيوت والأموال وقتال الأحمر والأسود والصبر على ما كان عليه رسول الله كافية في الدلالة على فضلهم. أناس تركوا أوطانهم، أناس تركوا الناس وقاتلوا العرب والعجم دفاعا عن رسول الله وحماية وقياما بهذا الدين. جاعوا حيث جاع، تعبوا حيث تعب، ظمئوا حيث ظمئ، سافروا معه وناموا معه وجلسوا معه وأكلوا معه، حاضر في أفراحهم وأحزانهم، قام معهم وجلس معهم. هؤلاء صفوة الخلق. الإنسان يتمنى لو رأى النبي رؤيا منام، كيف بمن رآه رؤيا حقيقية وجلس معه وضحك معه وبكى معه؟ هؤلاء أناس لهم فضل عظيم من الله جل وعلا، هذه كرامة من الله لهم، اختارهم الله لأجل هذا الأمر. ثم خرجوا من ديارهم وجاهدوا في كل مكان لما حملوا هذا الدين، فقبورهم عامتهم ليست في المدينة ولا مكة، هذا في الشام وهذا في مصر وهذا في شرق آسيا وغربها وغير ذلك. كل هذا يأتي زنديق، إنسان فاجر لا يعرف بدين، يطعن بهم ويتطاول عليهم ويكفرهم، هذا أبعد الناس عن الإسلام وعن الدين. لأن الذي يطعن في أصحاب رسول الله في حقيقته طاعن في القرآن، طاعن في السنة، طاعن في الإسلام. الذي أدى إلينا هذا القرآن من؟ أصحاب رسول الله. الذي أدى إلينا هذا الإسلام إلى يومنا هذا؟ أصحاب رسول الله. ثم لو كان عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان عليه الصلاة والسلام يجالس هؤلاء الذين يقال عنهم منافقون وكذبة ومخادعون وغير ذلك، لما أمن رجل على صاحب طيلة حياته 23 سنة يجالسهم ولم يكتشف رفاقهم ولا خداعهم؟ هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم عليه الصلاة والسلام ربى جيل وطلع التربية ما منها أي فائدة، خرج هذا الجيل جيل فاسد فاشل منافق كذاب، كيف تجرأ أنت أو أنا أو الثالث أن يدعو إلى الإسلام؟ إذا كان رسول الإسلام على قول هؤلاء فشل في دعوة الناس وخدعوه، إذن لن ندعو إلى الإسلام أصلاً، لأن الدنيا كلها خديعة في خديعة. حقيقة هذا القول حد من الدين، عافانا الله وإياكم. وأنت لو قيل لك أن أصحابك هؤلاء فاسدون يشربون الخمر يمارسون الرذائل، لا والله ما رضيت بهذا، ما رضيت بهذا إلا أن تكون لا عقل لك. فكيف يقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه كذا وكذا من الأمور القبيحة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: ونترضى عن جميع أصحاب رسول الله لا صلى لا الله عليه وسلم،
ولا ننزل. قرأنا هذه الفقرة، انتهينا.
ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
الآن عندنا إنسان رجل صالح تقي مصلي، لا تكاد تفوت صلاة الجماعة، نشهد له بالجنة؟ لا، لأن لا نعلم بماذا يختم له، ولا نعلم هل هو مؤمن صادق أو منافق، هذا شيء ما نعرفه. فلذلك نحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. رجل كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان في عبادة ولا في معصية؟ عبادة، جهاد. قال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. استغرب الصحابة، كيف من أهل النار؟ رجل خرج من بيته ويقاتل مع رسول الله. فتبعه بعض الصحابة، فلما كثرت فيه الجراح أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه صدره واتكى عليه وانتحر. أنت الناس ما تستطيع أن تحكم لهم بجنة ولا نار. إنسان فاسد معروف بالفجور وارتكاب الكبائر، ما تقول هذا في النار، كيف تعرف؟ يمكن الله يتوب عليه ويكون مؤمن تقي ويدخل الجنة. لكن ماذا نصنع؟ نرجو للمحسن الثواب، نقول إن شاء الله أن هذا الرجل على خير، إن شاء الله أنه من الخير، نرجو له أن الله يغفر له وأن الله يدخله الجنة. وهذا الرجل الفاسد نقول نخشى عليه، والله إننا نخاف عليه عاقب الذنوب، لكن ما نشهد لحد إلا الرجل شهد له الله أو شهد له رسوله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كل ما يأتيه وحي، فإذا قال هذا في الجنة قلنا هذا في الجنة، قال هذا في النار في النار، أبو لهب في النار نعتقد أنه في النار، لأن الله جل وعلا توعده بالنار، وفرعون وهامان وقارون في النار. لكن امرأة فرعون في الجنة، مريم في الجنة، الأنبياء والرسل في الجنة، كما شهد الله جل وعلا بذلك.
قال المصنف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع وترك النظر في كتبهم وترك الاستماع إلى كلامهم.
هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة. ما هي؟ هجران أهل البدع. أهل البدع هم أعظم من أهل الكبائر. فهل يجوز لمسلم أن يجلس مع أناس يعاقرون الخمر ويمارسون الرذيلة ويسرقون الأموال؟ لا، لأنهم سيؤثرون عليه في دينه ويفسدون عليه دينه. أهل البدع أشد جربا من أهل المعاصي، لأنهم يلقون عليك بالشبهات، تجلس مرة مرتين ثلاث أربع، كثرة المجالسة والمخالطة لهم يبثون فيك الشبهات، يفسدون عليك دينك، تتأثر بهم. فلذلك أجمع أهل السنة والجماعة على هجران أهل البدع والبعد عنهم. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. البدع مثل الجرب، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. عندك مئة من الإبل صحاح ليس فيها مرض، وعندك ناقة واحدة جرباء، قال لك واحد نأخذ هذه الناقة الجرباء وندخلها على الإبل، لأن المئة ستؤثر بهذه الناقة وتتعافى، توافق؟ لا، مستحيل مستحيل، ابعدها حتى تتعافى. لماذا؟ لأن المرض يعدي. يوم جاءنا كورونا ايش سووا الناس؟ اي واحد من بعيد، حتى السلام من بعيد، يخاف انه يعديه. فالدين اولى ان يحفظ من البدن. ليس معنى هذا ان المبتدع نجس واذا اقتربت منه انتقلت النجاسه اليك، لا، وانما من باب سد الذرائع والبعد عنه. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وهجر صاحبيه شهرا واكثر. قال ابن القيم: في هذا هجران أهل البدع. إذا هجر رجل صاحب معصية، هجران أهل البدع من باب أولى، هذا معصية، البدعة أكبر من المعصية بالاتفاق، إذا يهجر صاحب البدعة أولى. والهجر على نوعين: هجر من باب البعد من صاحب البدعة حتى لا يعديك، وهجر من باب زجره عن البدعة حتى يتركها. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كعبا وهاجر صاحبيه، لماذا؟ من باب ردعهم حتى يتوبوا من هذا، وتابوا رضي الله عنهم وقبل الله توبتهم وانصلح حالهم. شخص على بدعة وتنصحه وما ترك البدعة وهو صغير، أنت الكبير، أنت صاحب الشأن والمنزلة، هجرته وتعرف أنك إذا هجرته سيترك البدعة، اهجره، لا تكلمه ولا تسلم عليه. لكن لو عرفت أنك لو هجرته سيزداد في الشر أكثر فأكثر، فلا تهجره. لماذا؟ لأنه صغير وأنت الكبير، هو صغير في العلم وأنت كبير في العلم، إذا هجرته قد يزداد شرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هجر كثير من الصحابة ممن وقعت منهم ذنوب، وما هجر المنافقين وهم شر من أصحاب الذنوب. يراعى في ذلك ماذا؟ المصلحة. مصلحة من؟ مصلحة المهجور. أما إذا كان يؤثر عليك شخص واحد، ما هو جماعة منحرفة تروح لهم صباح مساء، هؤلاء سيأثرون عليك قطعا. أنا أكلمك عن شخص تلقاه، هذا الرجل سيؤثر عليك، اهجره من باب حماية نفسك، يعني قد تهجره حماية له وردعا له، وقد تهجره حماية لنفسك. انظر في المصلحة، إذا كان الإنسان قد يزداد شرا ولن ينتفع بالهجر بل قد ينحرف أكثر فأكثر، لا تهجره، تلطف فيه لعل الله يهديه. لماذا؟ لأن الهجر أصلا شرع حماية للمهجور وردعا للهاجر، يعني من باب سد الذرائع، ليس هو محرما لذاته. الآن النظر إلى المرأة حلال ولا حرام؟ حرام. لكن لو كانت تمت مصلحة في النظر إليها تكون جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، مثل الطبيب ينظر إلى المرأة، القاضي ينظر إلى المرأة، إلى آخره. إن أبيحت لماذا؟ لسبب من الأسباب، لمصلحة راجحة. فإذا رأيت المصلحة أنك هذا الرجل تسلم عليه أو تكلمه أو تتلطف به، لا بأس، تلطف به لعل الله يهديه. بهذا نفهم الإشكال عند بعض الناس، يقول طيب أنت تقولون كذا، شوف الشيخ فلان جلس مع الشيخ فلان أو سلم على فلان، سلم عليه دفعا لشره أو تخفيفا لشره أو جلبا لقلبه، له سبب من الأسباب. أنا ما يظهر لي هذا السبب فلا أسلم عليه، لكن هذا يظهر له السبب، فلا تقول لا هذا الشيخ فيه وبيه وبيه، هذا لا ينبغي. أو التقى به مثلا في مجلس عارض، هو ليس خراجا ولاجا على بيته ولا في مجالسه الخاصة، إنما مجلس عارض، حفل، زفاف، وجاك وسلم عليك، سلمت عليه وذهب، لماذا تجالس؟ أنا ما جالسته. الآن تركب الطيارة فيها أنواع المنافقين والزنادقة المبتدعة، ما تركب الطيارة، تدخل مستوصف ويجلسون عندك أناس من الزنادقة والمنافقين والمبتدعة، تخرج مستوصف؟ لا، أنت جاي لحاجة وجلوسه معك لعارض، والعارض سيذهب بعد قليل. هذا مثل من يقول لك الاختلاط في الحرم، تقول هذا اختلاط عارض، ساعتين يروحون كل واحد في سبيله. هذا مثل اختلاط اللي هو الدائم في الجامعة وتجلس معه 4 سنوات في الكلية، هذا يختلف عن هذا، هذا مثله. لأن بعض الناس الآن من المبتدعة يلبسون على الشباب، يقول هذا الشيخ فلان صورته وهذا الشيخ فلان صورته، إيش معنى هذا حكمت عليه؟ لا، هذا ذهب إليه وجالسه مرة بعد مرة ويأنس به ويزوره. هذا رجل تقى به في ملتقى عام أو مجلس عام ثم صور، لا جرم عليه. ومن كابر وقال لا فرق بينهما، هو كمن يقول إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، يقول لك البيع مثل الربا، هذا في ربح وهذا في ربح، لماذا حرمت هذا وأبحت هذا؟ تقول لا، في فرق، أنت كابر تغالط، لكن في فرق بين الربا وبين البيع. نعم. أيضا لا تنظر في كتبهم، لأن كتب المبتدعة سم. أنت مثل اللي يدخل مستشفى أمراض سارية يقول أنا واثق بنفسي، لا، ما تدخل لا تأخذ تطعيم حتى لا تعديك هذه الأمراض، صح؟ كذلك هذا كتب المبتدعة متى تقرأها؟ إذا تمكنت من العلم بعد ذلك تقرأ كتب المبتدعة. وكم من إنسان انحرف بسبب أنه كان يقفز على كتب المبتدعة والزنادقة والفلاسفة ثم انحرف عن الدين، سبب أنه ما تحصن، كما قال ابن القيم رحمه الله لما حذر من كتب أهل البدع، قال فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول إذا ما صدقت كلامنا انظر كتبهم، تجد كلامنا موجود في كتبهم ومدون، لكن ها ترى إن رأيتها قد تتضرر. نحن نخشى عليك مصائد الشيطان، يضعوا لك حبال تأتيك الشبهة ولا تحسن الجواب عنها لأنك طويل بعلم فلا تعرف الجواب، الشيطان يدخل الشبهة في رأسك 24 ساعة مثل الوسواس القهري، يدخل على رأسك رغما عنك. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. هو اللي الطير جاء وطاح في الشبك وصاد الشبك، الذنب ذنبا والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والديدان. الطير الآن عنده ثمار فوق خلاها وطب على الديدان في الأرض وصادوه، الذنب ذمن الطير، أنت خليت اللي في السماء وطبيت على هذا صادوك. وكذلك الإنسان لا يأمن على دينه جالس المبتدعة، لك كان بعض السلف يقول نصف كلمة يقول كلمة يقول ولا نصف كلمة حتى، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال القلوب ضعيفة وشبه خطافة، وقال لعله يحرفها فتقع في قلبي، أنا ما بيسمع الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أئمة أهل السنة وذكروها. من أنكر منها شيئا فهو مبتدع ضال مضل، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا يعاد إذا مرض ولا تشهد جنازته إذا مات ولا يستمع لكلامه.
هذا الكلام لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب أئمة السنة كذلك. أصل أن الرجل الذي ينكر شيء من هذه الأمور وهذه الأصول ماذا نصنع معه؟ هو ضال مبتدع أولا، ثانيا لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه، الآن يقبل رأسه ويقال عنه الشيخ العلامة القدوة الصالح التقي النقي، والآن يعظم ويقدم المسلمين، استفتوا فلان وفلان، هذا ينكر صفات الرب أو ينكر علو الرب أو يقرر الباطل ويظهر الإجلال والتوقير للمبتدعة. تكاثر عن السلف كفضيل بن عياض وغيره من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. توقير الإجلال، يظهر الإجلال له أمام الناس، ما هو الإجلال أنك تقول عنه شيخ لأنه شيخ هو، إنما تظهر توقيره وإجلاله أمام الناس بحيث يفتتن الناس به، إما في فعل أو في قول، كقولك هذا الشيخ الإمام العلامة القدوة خذوا عنه الفتية، هذا تعظيم له لا يجوز. أو يأتي في مجلس فتقوم له تقول اجلس مكاني وتقبل رأسه، هذا فعل تعظمه فيه، هذا لا يجوز، لأنك أنت الآن تغرر بالمسلمين بهذا الرجل الفاسد، والآن تجده يعظم المبتدعة وتجد الناس كأنه ما فعل شيئا. لكن لو إنسان مثلا أثنى على فاجر أو فاسق معروف بالفساد لقام الناس عليه، طيب هذا شر من الفاجر، البدعة أعظم من المعصية. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لو كان أقرب قريب ما يجوز أنك تعظمه وتجله وعلى هذه البدع ينشرها بين المسلمين صباح مساء. الآن يركب مذهب الخوارج ويثنون عليه ويمدحونه، هو خارجي يعني ظاهر للناس، فتجد يوقع ويجله ويظهر فضله عند الناس حتى يمدحه ويغرر الناس به. نعم.
فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا أبو القاسم يحيى بن ثابت.
لا بد الإنسان يفقه بعض هذه الأمور، لو قيل للمبتدع أنه شيخ أو أنه صاحب علم أو عالم ليس هذا فيه توقير له، إنما في صفة لحاله، حتى لا يأتي إنسان فيقول طيب الشيخ فلان قال عن فلان مبتدع الشيخ أو قال عنه فضيلة الشيخ أو قال إنه عالم، لأن هذا أصل فاسد، هو شيخ هو سباك، لا هو شيخ رجل شيخ، إما لحيته شابت في الإسلام أو هو بلغ من العلم، بلغ المشايخ وتخرج إمام مسجد، ماذا أقول له؟ أقول له شيخ. لكن لو قلت له هذا قدوة، هذا رجل صالح، خذوا العلم عنه، الآن هذا توقير له. أما وصفه بالوصف الذي هو عليه هذا ليس توقيرا له، وإلا لو جعلت هذا أصلا لطعنت في أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم، وصفوا بعض المبتدعة بالعلماء، وصفوهم بالمشايخ، وصفوهم بأوصاف أعظم من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال إلى كسرى؟ عظيم فارس، وإلى قيصر عظيم الروم، هل يقال هذا وقره؟ لا، هذه صفته، هو عظيم الروم. أسميه ماذا أنا أقول له؟ جاهل الروم؟ ساذج الروم؟ لا، كيف تخاطب رجل عظيم الروم؟ يعني عظيم الروم عند الروم، لكن ليس عظيما عندي. يعظم عند الروم، نعم هو عظيم الروم، هو مقدر عند الروم، كما قال الإمام أحمد: آكل عند نصراني فأقول أكرمك الله؟ قال نعم، يقول أكرمك الله وينوي به الإسلام، يعني أكرمك الله بالإسلام. ما يجي واحد يقول كيف تقول النصراني أكرمك الله وقد أذله الله؟ أكرمك الله بالإسلام يا أخي، احملها على المحمل هذا، لأن أحيانا قد تحتاج إلى مجاملة بعض الناس بكلمات لا تريد بها توقيره، إنما تريد بها مثلا تلطيف الجو، أو عدم استعدائه، أو عدم استعداء من خلفه حتى لا يبغضوك أو يحاربوك أو يظهروا المنهج الفاسد أكثر فأكثر، فتتلطف به بالكلام الطيب. وهذا كثير، حتى قال ابن عباس: لو كتب لي فرعون لقلت وعافاك الله فرعون. وقيل للمغيرة: أنك تتخذ كاتبا نصرانيا؟ قال: لي كتابته عليه دينه. وهذا كثير عند السلف رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
قال: فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا أبو القاسم يحيى بن ثابت بن دار.
نعم. أنبأنا.
أنبأنا شيخ؟
نعم.
في سقط؟
ما في سقط، أكمل.
قال: أنبأنا محمد بن
اكتبون ثنا أنا بنا، يعني اختصار لي حدثنا أنبأنا أخبرنا وغير ذلك. نعم.
قال: أنبأنا محمد بن عمر بن بكير البزاز المقرئ.
البزار
المقرئ. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم. قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار. قال:
الأبار.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن نافع. حدثنا الحسين بن خالد. حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة بغضا له ملأ الله قلبه غنا وإيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشر واستقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هنا كما ذكر المحقق أنه رواه ابن أبي عاصم في السنة، يعني هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف يروونها من باب يعني التشنيع على توقير المبتدعة. ويغني عن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا إذا أبغضته في الله تبغضه لأنه وقع في بدع عظيمة، فبغضك له دليل على إيمانك، كما أنك تحب صاحب السنة والاستقامة فهذا دليل على ماذا؟ على إيمانك. والولاء والبراء أصل في الدين. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدعة.
نعم، المفضع الفظيع، والحمل المضلع يعني الحمل تضعه على ظهرك فيسبب لك الضلع، أنك تضلع برجلك كأنك أعرج سبب شدة الحمل. والشر الذي لا ينقطع ما هو؟ إظهار البدعة. نعم.
فاحذروا رحمكم الله مقاربة.
عفوا، الحديث الذي قبله هو الذي رواه أبو الفضل وابن الجوزي، أما هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم. نعم.
قالوا قال رحمه الله: فاحذروا رحمكم الله مقاربة المبتدعة.
الآن عادرك إلى المسألة مرة أخرى، يحذرك من المبتدعة، لأن الأمر ليس هينا ولا سهلا أن تخالطهم وأن تجالسهم، لأنهم يفسدون عليك دينك، فعادر التكرار والتحذير. فقال:
فاحذروا رحمكم الله مقاربة المبتدعة واستماع كلامهم، واجتهدوا في إبعادهم وطردهم، فإن مقاربتهم داء لا يؤمن فتنته ولا ترجى منفعته، فربما غير عقائد من جاوره أو شككه في دينه، وربما أوقع في الفرقة بين الناس، والاختلاف ربما علم الصلاة.
الآن يقولك المفسدة من مجالسة المبتدعة ما هي؟ يقول: مقاربتهم داء، والداء قد ينتقل إليك فتصبح مريضا مثل هذا المبتدع، وربما غير عقائد من جاوره. العقائد ما تتغير بالمجاورة، يجلس جنبك مبتدع ينتقل لك، لا، كما قلنا في مجلس عارض، لكن لو أنك زرته وجلست معه ينقلك البدع عبر الشبهات التي يطرحها عليك مرة مرتين ثلاث أربع خمس، تجالسه لابد أن يبث البدعة في نفسك. قال: أو شككه في دينه، ما تقع في البدعة لكن يشككك في السنة والحق، يجعلك مضطرب لأنك أنت لست عالما بحرا حتى تجيب عن كل شبهة. الشبهة ترى أمرها صعب، كل إنسان يجيب عن كل شبهة ما يستطيع هذا أحد. قال: وربما أوقع في الفرقة بين الناس والاختلاف. بعض الناس يروح عنده مبتدعة يقول لك أنا ألقي محاضرة، فيختلف الناس على حضوره. لماذا ذهبت عند هؤلاء؟ يقول لك أنا أقول حق وصدق وأنا أبين الدين، وهو أصلا لا يتكلم إلا بما يريده المبتدعة أو هؤلاء المنحرفون، تقع الفرقة بين أهل السنة بسبب ذهاب هذا الرجل. والعاقل ينظر في رأس المال فهو أولى من الربح. كونك تريد أن تربح هؤلاء وهؤلاء لن تربحهم لأنهم دعوك ودعوا غيرك، أنت اليوم تأتيهم غدا يأتيهم رجل مبتدع ما عندهم إشكال، فأنت قد تبني ويهدم غيرك، لكنك الآن ماذا خسرت؟ خسرت رأس المال إخوانك، فتفرقوا بسببك، يحضر عندهم ما يحضر عندهم، وأهل البدع أصلا يدعونك فقط ليتزيدوا بك. حضر عندنا فلان، إذن فلان يزكينا، الحضور لا يدل على التزكية، أصلا فلان حضر عندكم يقول لي أصلحهم، يعني أنتم فيكم خلل. فلا تحتج بحضور أحد عندك إلا إن حضر مناصرا لك مؤيدا لك مثنيا عليك، هذا أمر آخر. أما هذا حضر يقول أصلا في حضوره أنا أريد أن أصلحهم، يعني أنت عندك مشكلة أصلا عند هؤلاء المنحرفين. نعم. قال: وربما علم
الصبيان البدعة في صغرهم فنشأوا عليها وبغض إليهم السنة ودعاهم إلى الضلال بعد الهدى وغير سنة الله وسنة نبيه التي درج عليها السلف الصالح وكان عليها المتقدمون.
الآن بعض المبتدع ماذا يصنع؟ ربما أدخل في الصبيان البدعة، والصبي إذا أخذ البدعة فإنه من العسير أن يتركها، كما قال عمر بن عبد العزيز جماعة من السلف: إن من سعادة الأعرابي والصبي أن يوفقوا لصاحب سنة. الأعرابي بدوي جاي من البر، دخل مسجد سمع كلام عن السنة وكذا، سأل له شيخ ودل على السنة، طلع من المسجد قضى حاجته من السوق ثم ذهب إلى الصحراء مرة ثانية، خلاص مسك في رأسه ماذا؟ أن هذا حلال وهذا حرام، هذا سنة هذا بدعة. لكن لو يأتي إلى صاحب بدعة ويفسد على دينه خلاص مسك المعلومة. الصبي الصغير ينشأ على ما يعلمه معلمه، فإذا وفق لمعلم صاحب سنة نشأ على السنة، يمسك السنة ولا يتركها. فكذلك قد تأتي بمبتدع فيتأثر به الصبيان الصغار فيبث بدعة بينهم فيفسد عليهم عقيدتهم، هذا لا يجوز ولا ينبغي. قال: وربما بغض إليهم السنة، يقول هذا تشدد، هذا تطرف، هذا ما يجوز، هذا كذا، يبغض لهم السنة ومسلك السنة، أنتم كبرتوا الموضوع، هذا موضوع سهل ويسير، فيفسد عليهم عقائدهم. وربما دعاهم إلى الضلال بعد الهدى فقال لهم هذا حق وهذا باطل، هذا كذا هذا كذا، أيضا يفسد عليهم عقيدتهم. نعم.
وعليكم بما تعرفون ودعوا ما تنكرون ولا تغتروا بكثرة الباطل وكثرة أهله وقلة أهل الحق وضعفهم، فإن هذا الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يعود فيه غريبا ووعد المتمسك فيه بالدين بالأجر العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الآن ختم المصنف رحمه الله وغفر له هذه الخاتمة فقال: عليكم بما تعرفون ودعوا ما تنكرون، ما تعرفون مما ظهر لكم من أمر الدين، لأنه جاء في الحديث في صحيح مسلم: يأتيكم أقوام بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يأتون بمذاهب جديدة وأحزاب جديدة وأقوال جديدة وآراء جديدة، اتركهم لا تنشغل بهم. قال: ولا تغتروا بكثرة الباطل وكثرة أهله، لأن من شأن العامة أنهم يغترون بالكثرة. الإعلام أين يذهب الإعلام؟ أين تذهب الكثرة؟ يتأثر بهم يقول هذا هو الحق. العاقل لا يغتر بالكثرة، لأن الله جل وعلا في كتابه مدح الكثرة أو ذمها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يعقلون، لا يشكرون، واضح؟ فالكثرة لا يعتبر بها العاقل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني تخيل 73 واحد ناجي منهم، 72 هؤلاء على ضلالة، واحد على هدى. يعني كثرة الفرق والاختلاف والتنازع وركوب الأهواء والجهل ينتشر بين المسلمين. فماذا يصنع الإنسان؟ لا يغتر بهذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يصبح الإنسان غريب بين الناس. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن العلماء في غربة بين طلاب العلم والجهلاء من أهل السنة، والعامة من أهل السنة في غربة بين أهل البدع وأهل الضلال، كما أن أهل الإسلام في غربة بين الملل والأديان، كذلك أهل السنة في غربة بين أهل الفرق والطوائف. فالإنسان يتمسك بهذا الدين ولا يتركه، ويعتقد ما اعتقده الأئمة المرضيون المثنى عليهم، ويتمسك به بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. شيخ، في بعض الأسئلة
تفضل.
قال السائل: لماذا جهم الإمام أحمد الكرابيسي في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق؟
الإمام أحمد رحمه الله لما ظهر القول بأن القرآن مخلوق، هذا القول قول الجهمية، قالوا أن القرآن مخلوق. ثم انقسمت الجهمية بعد ذلك إلى ثلاث طوائف: طائفة تقول القرآن مخلوق، وهذه يسميها الإمام أحمد الجهمية الأم، طائفة الواقفة، وطائفة اللفظية. الواقفة ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله، نسكت، نقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول الإمام أحمد: كان يسعهم السكوت، أما الآن فلا، يسعك السكوت قبل حدوث القول بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة، أما الآن الناس على قولين، لابد أن توضح ما هو اعتقادك وقولك. ما يصير أنك تمسك العصا من النص تقول القرآن كلام الله وتسكت، لا، لابد توضح عقيدتك. لماذا لا تقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ أأنت في شك؟ أمور الاعتقاد لا ينبغي أن يشك فيها، لابد أن تجزم. الطائفة الثالثة قلنا اللفظية، ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لما تقول قل هو الله أحد، هذا لفظ صح تكلمت به، هذا الملفوظ يعني المتكلم به كلام من؟ كلام الله. كلام الله هذا مخلوق؟ لا، هو يقول هذا الملفوظ مخلوق، إذن كلام الله مخلوق، يعني يحتال على الناس ويخدع الناس. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هؤلاء جهمية. دائما أقول إن قضايا العقيدة ليست قضايا سياسية، إذا أنت سياسي دائما مسك العصا من النص، قل كلمة تعوم بين الناس كل واحد يحملها على معنى، لكن قضايا العقيدة لا، واحد زائد واحد اثنين، لا بتوضح اعتقادك، الصواب كذا والغلط كذا، انتهى الأمر. نعم.
قال يقول السائل: هل يد الله توصف بأنها طرف؟
هل
يد الله توصف بأنها طرف؟
لا، نقول لله يد وننتهي، ولا نقول هذا الكلام، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا نقول أي كلمة زيادة إلا بنص.
قل السائل: ما معنى تجلى؟
ما معنى
تجلى؟
ظهر.
هل النور من أسماء الله؟ النور،
النور اسم، يعني اختلفوا فيه، قال بعضهم يقول انه اسم من اسماء الله، وبعضهم يقول لا، انما صفته النور جل وعلا. نعم.
يقول احسن الله اليكم: مساله الهجر هل لها ضوابط؟ افيدونا ماجورين، سواء هجر القرابه بسبب المنكرات وهجر اهل البدع او من وقع في خطا.
مساله الهجر مساله طويله يا اخوان، وينظر في المصلحه الشرعيه، اذا كان قريبا لك وهجرته هل سيترك بدعته أو يترك معصيته؟ اهجره. ما كان سيتركها بل سيزداد شرا أتهجره، لأن المراد تخفيف الشر وليس المراد زيادة الشر. بعض الناس تجد أن حتى العلماء لا يهجرونهم، لماذا؟ بل أحيانا لا يتكلم فيه، لماذا؟ لأن هذا وإن كان عنده انحراف لكنه لا يظهر انحرافه ولا يدعو إلى بدعته، فكونك تهجره مثل ما نقول قطعت جميع طرق التواصل معه، فيقول هي خربانة، فيبدأ يهاجم وينتقد ويحاربك. وليس المقصود الشرعي أنك تكثر أعدائك، هذا ليس مقصودا شرعيا، إني أستعدي جميع الطوائف في زماني أحاربهم في نفس اللحظة، لأن هذا ما يستطيع الإنسان يحارب كل الناس في لحظة واحدة. لكن هذا الرجل عنده انحراف، لكنه لا يظهر انحرافه، أتركه. السلف رحمهم الله فرقوا بين الداعي إلى بدعته فلم يروا عنه، وبين الذي لا يدعو إلى بدعته يروون عنه، مع أن هذا مبتدع وهذا مبتدع. الفرق أن هذا يدعو إلى بدعته، هذا لا يدعو. الآن عندنا أناس لا يدعون إلى بدعتهم، وهو أحيانا الرمادي وحيانا تلاعب، وأنت تعرف أنه متلاعب، لماذا تخسره وتهاجمه وتنتقده فتجعله في صف أعدائك؟ أعدائك كانوا 20 أو 30، الآن جعلتهم 50، وبعد 2 أو 3 سنوات حطيتهم 100، آخر شيء ما يبقى لك أحد. بعض الناس اتقي شره، كما قال عليه الصلاة والسلام، جاء رجل فذكر بئس أخو العشيرة، فلما جاء وجلس عند النبي هش وبش، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله قلت كذا وكذا، فلما جلس قلت كذا وكذا. قال: يا عائشة، أتى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس من اتقاه الناس وشر فحشه. أحيانا بعض الناس تتقيه وما تهجره اتقاء لشره، لأن لو تسلط عليك ما تنام الليل، الليل والنهار يسبك ويتكلم عليك، ترد عليه تدخل معه في حرب ضروس، يبيحك عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. بعض الناس هو أصلا شخص تافه لا قيمة له، وشخص أصلا ليس له لا أتباع ولا أنصار، 4 5 6 مجتمعين في مكان واحد يهاجمونك، وأنت رجل مكنك الله من العلم، والذين يحضرون دروسك بالعشرات والمئات، ترد على شخص أقصى من عنده 4؟ لماذا؟ أنت ستشغل نفسك ويذهب وقتك، لا تنشغل به وتجاهله. لازم تبين الدين، أنا بينت الدين وبينت لك ما هي أصول السنة والبدعة وغير ذلك، وحذرتك من تفاصيل الأمور، لازم أسمي لك هذا؟ لا، مو لازم، لأني أنا لو تكلمت على كل شخص بعينه أنا سأغلق الكتاب ولن أدرس شيء من العلم. كل يوم عندي رد على واحد، إلا ورد علي قال: طيب ما تقول في كذا، أنت عندك تناقض، أجيب عن قوله الثالث الرابع الخامس، يصير موضوعي إرهاق ذهني لي لا أتحمله، لا أتحمله. فلذلك بعض الناس لا أنصحك بهجرة، لأن سيزداد شر، تلطف به، خفف شره، يكف شر عن أهل السنة، يكف شر عن المسلمين، اتركه اتركه، لا تبعثره لا تحركه. وهذا طريقة مشايخنا، مشايخنا كلهم رأيت منهم أنهم لا يتكلمون على أشخاص بعينهم بسبب هذا الأمر. لماذا لا تتكلم؟ قال: اتركه، لا تحركه، لا تبعثه، بعضهم في قبره ميت، ما أحد يدري عنه ولا أحد يسأل عنه، فلما تتكلم به كأنك بعثته من قبره، يبدأ يهاجم ومدري إيش ويتكلم وكذا وكذا، خاصة بعض الشخصيات المعروفة أو بعض الناس اللي لهم تأثير في المجتمع أو غير ذلك. لماذا تخسره؟ خلك تكسبه، لا هو ناصرك لكن ما يضرك. لكن ليس معنى هذا أني أمدحه، أقول هذا شيخ خذوا عن العلم ارجعوا له، لا، أنا لا أمدحه ولا أذمه، أنا لا أنصح به، لكني لا أريد الكلام عليه. فذاك بعض أقاربك لا تظهر الحرب لهم وتظهر عداوة لهم، إلا أن يكون رجل يظهر العداوة، هذا تظهر له العداوة. أما رجل لا يظهر العداوة لا تظهر العداوة، واتركه على حاله، إن صحته واستجاب الحمد لله، ما استجاب اتركه. وعلى كل هذه المسائل يا أخوان دائما تفاصيلها ترجع إلى المصلحة وإلى مراعاة أهل العلم. يعني لا يأتي طالب علم صغير يقول أنا أراعي المصالح وهو ما يعرف المصالح المفاسد، أو يأتي ينكر على عالم فعل فيقول كيف الشيخ فلان فعل أو فعل، الشيخ هذا فعل، هو يراعي المصالح، هو يعرف هذه الأمور، أنت ما تعرفها. نعم، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، جزاكم الله خيراً.